الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج أبو داود في سننه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا في سفر فأصاب رجل منا حجر فشجه في رأسه فاحتلم، وقال لأصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: لا نجد لك رخصة في التيمم وأنت تقدر على الماء. فاغتسل الرجل فمات. فلما عادوا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قتلوه قتلهم الله. ألا سألوا حين جهلوا؟ فإنما دواء العي السؤال، فإنما كان يكفيه أن يتأمم أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ثم اغسل سائر جسده. وفي هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم خطر التكلم في دين الله بغير علم، وذلك أن الرجل لما أصابه الحجر فشجه، وكان ذلك مانعا له من الغسل بعد أن احتلم، فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا له: لا نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فظن الرجل أن هذا علما فعمل به، فلما عمل بهذا العلم الذي هو ليس بعلم مات. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه وقال: قتلهم الله. ألا سألوا حين جهلوا؟ فإنما دواء العي السؤال. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لم يفتوا وإنما قتلوه، والجزاء من جنس العمل. فلما تجرأوا على أمر ليسوا بأهله كانت العاقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم ولم يدعو لهم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم
أن ضلال الأمة وضياع جهدها إنما هو في سيرها خلف كل ناعق ينعق بما لا يعلم. وقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم ينتزعه انتزاعا من العباد، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يلق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ضلال الأمة إنما يأتي بتركها العلماء وأخذها بأقوال الجهلاء. اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ومما يؤكد هذا ما جاء في صحيح البخاري ومسلم رحمهما الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا ثم سار عن أعلم أهل الأرض فدل على عابد فذهب إليه وقال له: هل تجد لي من توبة وقد قتلت 99 نفسا؟ فقال: لا توبة لك. فلما يأسه من رحمة الله رب العالمين كان الجزاء من جنس العمل، فإذا به يكمل به المال. انظر إلى هذه الروايات الثلاث التي تبين خطر الجهل على الأمة. فها هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما أفتوا الرجل بغير علم قتلوه، فكان من حظه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم ولم يدعو لهم فقال: قتلوه قتلهم الله. وانظر كيف بين النبي صلى الله عليه وسلم أن العلم باق ما بقي العلماء، فإذا لم يكن هناك عالم فإنما هو الجهل والجهلاء. العلم باق ينفع الأمة، يخرجهم من الظلمات إلى النور، يخرجهم من الضيق إلى السعة، يخرجهم من اليأس إلى الرحمة. العلم باق ما بقي العلماء، فإذا لم يبقي عالما، فإذا لم يبق على وجه الأرض عالم فإنما هم الجهلاء. فإذا سئلوا لم يتوضأوا عن الفتيا بغير علم، فإذا بهم يدلون الناس على الضلال لا على الهدى. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث خطر الفتيا بغير علم، فقد جاء الرجل تائبا تؤذه التوبة وتحركه، يحركه الشوق إلى طاعة الله رب العالمين، فسأل عن أعلم أهل الأرض فإذا بالجهلاء يدلونه على عابد لا حق له من العلم، فذهب إليه يريد منه أن يدله على الطريق إلى الله رب العالمين، فإذا به يضيق عليه الأمر. فلما ضيق عليه الأمر إذا بنتاج فعله يأتي على عم رأسه، فيخرج الرجل من سعة الرحمة إلى ضيق اليأس، فيقتل العابد فيكمل به الماء. وهذا دل فإنما يدل على عظم خطر الجهل على الأمة، وأن الجهل والجهلاء هم سبب في ضياع هذه الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا في هذا الحديث الذي يؤكد على أن الكلمة لها شأن عظيم، وينبغي على المتكلم في دين الله أن يقف موقف العلماء إلى موقف الجهلاء، وأن لا تخرج الكلمة من فمه إلا بعد تيقن وثبات أنها هي الحق، وأنها هي التي ترضي الله رب العالمين. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه رجل يسأله عن شر بقاع الأرض وعن خير بقاع الأرض، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يسكت ولا يتكلم ويقول لا أعلم حتى أسأل أخي جبريل، فينزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له يا أخي جبريل، يا أخي يا جبريل ما شر بقاع الأرض؟ فقال جبريل عليه السلام لا أعلم حتى أسأل ربي تبارك وتعالى. فيسأل جبريل عليه السلام ربه تبارك وتعالى فيخبره عن خير بقاع الأرض وعن شر بقاع الأرض، فينزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم بالجواب، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أين السائل؟ فيأتي الرجل فيقول خير بقاع الأرض المساجد وشرها الأسواق. فانظر إلى هذه الكلمة اليسيرة التي سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فلم يستحي أن يقل لا أعلم، لأن العلم دين يتعبد به ربنا تبارك وتعالى، والذي يتجرأ في دين الله أن يتكلم من عقله أو يتكلم من هواه كأنما هو موقع عن الله رب العالمين، يكتب كتابا ينسبه إلى ربه، ويوم القيامة يقف السائل والمسؤول أمام ربنا تبارك وتعالى، فيسأل ربنا تبارك وتعالى المسؤول بما أجبت وكيف أجبت، هل أجبت من أم رأسك أم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فإن كان المستفتي مستفتيا مجيبا بما علم من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم صارت خطياه حجة له بين يدي ربه، وإن كانت على غير ذلك صارت حجة عليه بين يدي ربه تبارك وتعالى. وهذه المقدمة ما المراد منها وما الغرض منها؟ الغرض منها أننا نقدم لسؤال يطرح نفسه في هذه الأيام، وهذا السؤال: هل الغاية تبرر الوسيلة؟ هل الغايات الحميدة تبرر وسائل غير حميدة من أجل أن يتوصل إليها؟ هل كلما أراد الإنسان خيرا سعى إليه من غير أن يعرف الطريق الصحيح الموصل إلى هذا الخير؟ أم أن الإنسان يسير هكذا وطالما أنه ينوي خيرا فلا بأس بما يأخذ من أجل الوصول إليه؟ وقد كان الشنفعي رجلا شاعرا فحلا من فحول العرب، وكان يدعو الناس إلى المساواة، يريد أن يجعل الناس طبقة واحدة، يريد أن يسوي بين الناس في المال، يريد أن لا يكون عظيم وحقير، ولا يكون غني وفقير، ولا يكون عالم وجاهل، يريد أن يكون الناس سواسية. ماذا عمل هذا الرجل؟ وهي غاية شريفة، غاية أن يغني الله تبارك وتعالى الفقير، وأن يعلم الله تبارك وتعالى الجاهل، وأن يرفع الله تبارك وتعالى الحقير، فهي غاية شريفة. ولكن انظر كيف سعى الرجل إلى هذه الغاية بوسيلة غير شريفة. فجمع الرجل مجموعة سماها الناس جماعة الصعاريق، لأنهم جميعا كانوا في الوجهة على قلب رجل واحد وكانوا على هيئة واحدة. فكان الشنفعي فقيرا، فجمع حول فقراء وعزموا على أن يردوا الأمر إلى مصابه الصحيح من وجهة عقله ومن وجهة نظره. فكانوا يسطون على الأغنياء ليلا، يأخذون أموالهم ويسرقون بورانهم ويأخذون أبقارهم فإذا ما جمعوا ذلك كله في الليل إذ بهم في الليل أيضا يذهبون إلى الفقراء فيجد الفقير على باب بيته بعيرا ويجد مالا ويجد بقرة ويجد طعاما غرض شريفة ولكن الوسيلة إليها رضيعة والله رب العالمين لم يقبل منا ذلك ولا يحبه إن الله لا يحب أن يتوصل إلى الغايات الشريفة بوسائل رضيعة وإنما ينبغي أن تكون الوسائل على قدر الغايات فإذا ما كانت الغاية شريفة فلا بد أن تكون الوسيلة شريفة في أيامها وفي أيامنا هذه كثير من الناس يأخذون وسائل رضيعة يريدون أن يصلوا بها إلى غايات شريفة وحينما تقرر أن هذا لا يجوز ولا يحق يقول لك إن الغاية تبرر الوسيلة وهو لا يعرف أنه بذلك يقر قانونا كفريا قانونا لا ديانة فيه وإنما هي الأهواء وإنما هو الزيغ والضلال فإن الغاية تبرر الوسيلة إنما هو قول من أقوال الشيوعيين ومن أقوال الكفرة الملحدين الذين ينظرون إلى الغاية يريدون أن يصلوا إليه ويغضون الطرف عن الوسائل وللأسف فإن بعض من ينسبون إلى الدين ويحملون غاياتهم في أيامنا هذه يأخذون هذه المقولة ويجعلونها نصب أعينهم حتى خرج رجل وهو إمام من أئمة الفرق في عصرنا هذا إمام لأكبر فرقة وهو إمام ضلالة لا إمام هدى يخرج على العالم كله يقول إني لا أجد غضابة أن أضع يدي في يد الشيطان طالما أن ذلك يوصلني إلى ما أريد أهذه غاية من أجلها يضع الإنسان يده في يد الشيطان والله ربنا قد حذرنا من الشيطان ومن وساوسه وبين أن الشيطان للإنسان عدو مبين ولكنه الجهل عباد الله الجهل الذي يعطف بأصحابه حتى يزين لهم الباطل حقا وحتى يجعل الزور يقينا فنعوذ بالله من الخذلان ونسأل الله الهداية ونعوذ بالله من الضلال هل الغاية تبرر الوسيلة؟ سؤال انقسم الناس فيه قسمان فأما أهل الزيغ والضلال فقالوا نعم الغاية تبرر الوسيلة فمنهم من اتخذ الكذب وسيلة يريد به أن يمكن لهذا الدين فلبسوا ملبس العلماء وهم جهلاء ولبسوا ملبس الجهلاء الفقهاء وهم في غياب عن الفقه فجعلت بقية دينا يدرسونها لشبابنا يخول له أن يكذب على الناس ويخول له أن يخدع الناس بدعوى أنه يمكن لدين الله رب العالمين وبعضهم اتخذ من السياسة سبيلا يقول للناس لن تصلح أحوالكم ولن يرجع إليكم دينكم لا بأن تركبوا السياسة مركبة وتجعلوها مطية فأخذوا الناس يقذفونهم في التيارات ويقذفونهم في المهاجرات ويقولون لهم هذا هو الدين وكذبوا والله والله ما هو بدين فأهل الزيغ والضلال اتخذوا الغاية وسيلة لأن يتوصل إليها بوسائل غير شرعية وأما أهل العلم فإنهم لم يروا ذلك دينا ودليلهم في ذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبه أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث وأصحابه قد تركوا ديارهم وتركوا أوطانهم وتركوا أموالهم مهاجرين إلى الله رب العالمين، والهجرة عمل شريف. يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لولا الهجرة لكنت من الأنصار. فأعظم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينسب نفسه إلى الأنصار، لأنه لو نسب نفسه إلى الأنصار لفقد شرف الهجرة، والهجرة شرف عظيم. ومع شرف الهجرة يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأعمال الصالحات لا يتوصل إليها إلا بوسائل صالحات، وأن الوسائل الصالحات ينبغي أن لا يتوصل بها إلا إلى أعمال صالحات. هي قاعدة جعلها العلماء أمام الناس جميعا: إذا أردت صالحا فخذ طريقا إليه صالحا، وإذا سرت في طريق صحيح فعليك أن ينتهي بك إلى غاية صالحة. إنما الأعمال بالنيات، أي إنما الأعمال الصالحات بالنيات الصالحات. فقال العلماء آخذين منها قاعدة شرعية أن الوسائل تأخذ أحكام المقاصد، أن المقاصد والوسائل لا ينفكان، لا بد أن تكون الوسيلة شرعية وأن تكون الغاية شرعية، ولا يصرفك عن ذلك طاعة، وإنما ينبغي أن يكون ذلك عند كل طاعة. فقد روى أبو نعيم في الحلية، وروى كذلك الطبراني في الكبير والهيثمي، من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه بسند صحيح صححه الألباني رحمه الله، أن أبا موسى الأشعري دخل المسجد يوما فوجد فيه جماعة يتحلقون حلقا، وفي كل حلقة رجل يقول سبحوا الله 100، فإذا ما فرغوا قال تأشدوا الله 100، فإذا ما فرغوا قال تكبروا الله 100. فإذا بأبي موسى ينظر إلى ذلك متوقفا، لأنه يرى عملا لم يعهد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعهد عليه أصحابه، لم يعهد عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، ولم يعهد عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه توقف حتى لا يتكلم في دين الله بغير علم. فذهب إلى أعلم الأمة آنذاك، وكان ابن مسعود رضي الله عنه جعله الله بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي قعد للعلم والفتيا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو موسى عليه رضي الله عنه: فقمت على باب ابن مسعود، أي وقف على باب ابن مسعود ينتظر خروجه إلى المسجد. فلما خرج ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما جاء بك يا أبا موسى؟ فقال: أمر رأيته. قال: ما هو؟ قال: إن ذهبت إلى المسجد ستراه. فذهب ابن مسعود إلى المسجد فوجد أقواما يتحلقون حلقا، وفي كل حلقة رجل يقول سبحوا الله 100، كبروا الله 100، احمدوا الله 100. فوقف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ثم قال: والله لا أيها الناس، والله الذي لا إله إلا هو ولا إله غيره، إنكم على ملتي هي أهدى من ملة محمد، أو أنكم مفتتحوا باب ضلاله، إلا أنكم أعلم من محمد صلى الله عليه وسلم بالخير وحاشا وكلم، وإما أنكم مفتتحوا باب ضلاله. أيها الناس، ما هذا الذي أراه؟ فقال يا ابن مسعود والله ما أرانا إلا الخير جلسنا، أي ما نرانا إلا نبتغي الخير فما جلسنا إلا من أجل ذلك. فقال ابن مسعود أيها الناس ما أطرى هلكتكم، إن أصحاب محمد أحياء بينكم، وإن آنية نبيكم لم تكسر بعد، وإن ثيابه لم تبني، وإن آثار أقدامه لم تمح بعد. والله إنكم على طريق، لو سلكتموه لقد سبقتم سبقا بعيدا، وإن أخذتم يمينا أو شمالا فتضلن ضلالا بعيدا. انظر إلى هذه الرواية، الناس أرادوا أن يذكروا الله رب العالمين وهي غاية شريفة، ولكن الغايات لا تطلق هكذا، فما من غاية إلا لها وسيلة يتوصل بتلك الوسيلة إليه. والله رب العالمين قد أخبرنا أن بذكره تطمئن القلوب، فقال ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فالإنسان يريد أن يطمئن قلبه وأن تهدأ نفسه فهي غاية شريفة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتركنا إلى ما توحيه إلينا عقولنا، وإنما بيّن لنا الغايات وبيّن لنا الوسائل. فبيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نذكر الله من يقظتنا إلى منامنا ومن ميلادنا إلى مماتنا. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي للمرء أن يقوله حين يرزق ولده، وبيّن لنا ما ينبغي للمرء أن يقوله عند موته، فمنذ أن تولد إلى أن تموت. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لك كيف تذكر الله رب العالمين. فينبغي على من أراد أن يذكر الله أن ينظر في الوسيلة التي يتوصل بها إلى ذكر الله على الحقيقة فيذكر الله بها، أما أن يذكر الله هكذا فهذا مما يتأتى منه شر كبير. انظر إلى هؤلاء اجتمعوا في بداية أمرهم على الذكر، ثم تطرق الأمر إلى ما هو أعظم من ذلك. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: فوالله لقد نظرت في وجوه القوم فرأيتهم جميعا يقاتلوننا يوم النهرات. الله رب العالمين قد أراد لنا الخير وحدد لنا الطريق الموصل إليه، فقال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقد جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما فخط خطا مستقيما وجعل على جنبتيه خطوطا موجهه، فقال: هذا صراط الله وهذه سبل، على رأس كل منها شيطان يدعو إليه، فمن أجابه قذف به إلى النار. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصراط الموصل إلى الله رب العالمين مستقيم واضح لا رجاج فيه، وأن السبل التي تؤدي إلى النار إنما هي سبل موجهة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن على كل سبيل من تلك السبل الموجهة شيطان، وهو دائم يدعو إلى تلك السبل، وهو في الحقيقة شيطان يدعو إلى النار. فحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من تلك السبل، وقال لنا: عليكم بالسبيل، عليكم بالصراط المستقيم ولا تعوجوا، فإن الذي يعوج عن الصراط المستقيم إنما يقول الأمر به إلى الدار وبئس القرار. فيا عباد الله، الغاية لا بد أن تكون شريفة، والوسيلة الموصلة إليها لا بد أن تكون شريفة، وحينما تتفق الغاية مع الوسيلة فإن الناس يصلون إلى مرضاة الله رب العالمين، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. إنما حدث في الأسبوع الماضي إنما هو إنذار لهذه الأمة وأن تثبت العرش وأن تعلم أن العلم إنما هو سبيل النجاة وأن هلكتها إنما تكون من وراء جهلائه. وها هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول الناس أصناف ثلاثة: عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج الرعاع ينعقون عراء كل نار، همج الرعاع ينتظرون كلمة تكتب في جريدة أو رسالة ترسل على هاتف أو مقولة تتردد بين الناس سيتحركون خلفها هكذا وهم لا يدرون إلى أين يسيرون، إنما يسيرون إلى الفتنة، وإن الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أقبلت عرفها كل جاهل. فاتقوا الله عباد الله ولا تسمعوا لكل ناعس، وإنما عليكم أن تتحسسوا السبل إلى الصراط المستقيم، وخير لكم أن تبقوا على حالكم من أن تتحركوا بغير علم، فإن الإنسان لو وقف على جهله ينتظر الحق على أيدي أهله خير له من أن يلقي بنفسه هكذا في مواطن الرضا. فاللهم بلغ وأنت خير الشاهدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن الإخلاص وحده لا يكفي، ولكن ينبغي مع الإخلاص أن تكون هناك متابعة، والإخلاص والمتابعة وحدهما لا يكفيان إلا بثبات حتى الممات. ينبغي على الإنسان أن يكون لله رب العالمين مخلصا، وأن يكون للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم متابعا، وأن يظل على إخلاصه ومتابعته إلى أن يلقى الله رب العالمين، وأن يحذر الفتن، فإن الفتن تخرج المرء من عقله، وتخرج المرء من ثباته، وتخرج المرء من يقينه. والعاقل والذي يقف عند الفتن يتلمس الطريق الحق حتى إذا علمها أن هذا هو الطريق صار فيه. فإن سلمان الفارسي رضي الله عنه لما كان أبوه من عباد النار، ورأى سلمان رضي الله عنه أن هذا ليس هو الطريق، فخرج من عند أبيه باحثا عن الحق، فأخذ يتلمسه عند كل من يظن أنه معه حق ولم يكن داعيا إليه، إنما كان باحثا عنه. فكان يلزم الرجل ممن كانوا على علم بالتوراة والإنجيل يرافقه وينظر إليه، فإذا ما رآه حسنا في ظاهره حسنا في باطنه لزمه وأخذ العلم عنه، وظل يتعلم ويحمله العلم من راهب إلى راهب ومن عالم إلى عالم حتى وصل إلى الحق المبين، إلى رسول الله الأمين صلى الله عليه وسلم. فانظر ما كان جزاؤه، كان جزاؤه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الذي في سنده مقال: فقال سلمان منا آل البيت، سلمان منا آل البيت، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم نسب سلمان وهو فارسي النشأة إلى آل بيت محمد صلى الله عليه وسلم، وبيته خير بيت على وجه الأرض. فبيت النبي صلى الله عليه وسلم خير بيت على وجه الأرض، ينسب إليه سلمان لأنه كان باحثا عن الحق. فيا عباد الله اجتهدوا في البحث عن الحق، وقفوا عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قبل أن تلقي بنفسك مع فرقة من تلك الفرق فقف وامكث طويلا باحثا عن الحق حتى تعلم من هي الفرقة الناجية، من هي الفرقة التي مآلها إلى الجنة ونعم القرار، قبل أن تندرج في فرقة من الفرق الهالكة. فإذا بك تستيقظ عندما لا ينفعك اليقظة، وتنتفع حين لا ينفعك النفس، حينما ترى الحق بادئا بين يدي الله فتقول: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فيقول الجواب لك: كلا، إنها كلمة هو قائل ومن ورائه برزخ إلى يوم يبعثون. فينبغي على الناس أن يقفوا عند الفتن وألا يتجرؤوا عليها، لأنهم إن تجرؤوا عليها فقد دخلوا فيه، وإذا دخلوا فيها فإنها تأكلهم أو تأكل بهم، إما أن تأكلهم الفتنة أو تأكل بهم غيرهم. وفي كلتا الحالتين فإن الإنسان يأسم بأنه ألقى بنفسه إلى الهلكة أو قتل غيره. يقول ربنا تبارك وتعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ويقول ربنا تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. لا تقتلوا غيركم، فإنكم إن قتلتم غيركم فإنما قتلتم أنفسكم. وانظروا إلى الإمام أحمد رحمه الله الذي منع من بث حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يزيد عن 17 من السنين، وهو صابر لا يتكلم، ويأتيه الآتي من آخر بلاد المسلمين يريد منه أن يذهل حديث النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، فيمتنع عن تحديثه ويقول له: اصبر لعل الله يجعل لك فرجا ومخرجا. وعندما سجن الإمام أحمد رحمه الله وقيل في القرآن ما قيل أنه مخلوق، وقال الإمام أحمد رحمه الله: يأتي إليه الآن يقول له: يا إمام، إن الناس يقولون في القرآن كذا وكذا وكذا، فهل كفروا؟ فيقول: إنهم معذورون، فإن حولهم من يقول لهم بأن هذا هو الحق، وليس عندهم من العلم ما يعرفون به الحق والباطل، والله لا نكفر أحدا من أهل القبلة. فيأتيه 100,000 من أصحاب المحارم من طلبة العلم يريدون منه كلمة يخرجون بها على الناس، يقتلون بها الولاة، يخرجون بها على العامة يجرونهم بين أيديهم. فيقول لهم الإمام أحمد: اتقوا الله، اتقوا الله واصبروا، فإنها الدماء، 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 اصبروا، اصبروا حتى يستريح مر أو الصلاح من فاجر. الصبر هو الذي ينبغي على المسلم أن يتحلى به عند الفتنة. أما الهمجية، أما اتباع كل ناس، فهذا ليس من سبيل المؤمنين، وليس من سبيل أهل العلم الراسخين، إنما هو من سبيل أهواء أصحاب الأهواء الزاغين الذين يريدونها فتنة حتى يصبح لهم كلمة، وحتى يصبح لهم صولة، وحتى يصبح لهم جولة. وها هو الإمام علي رحمه الله. أتدرون من الذي قتله؟ الذي قتله كان رجل من أهل القرآن، كان رجل بحث أهل مصر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقالوا: يا أمير المؤمنين، نريد رجلا يعلمنا القرآن. فإذا بعمر رضي الله عنه يختار عبد الرحمن ابن ملجم فيرسله إلى عمرو بن العاص وكان واليا، فقال له: يا عمرو، لقد أرسلت إليك رجلا آثرته بك عن نفسي ليعلم الناس القرآن. فذهب عبد الرحمن بن ملجم وأخذ يعلم الناس القرآن في فترة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم في فترة عثمان رضي الله عنه حتى قتل عثمان رضي الله عنه، وفي فترة علي. انظر إلى هذا الرجل الذي توافر فيه الإخلاص ولم تتوافر فيه المتابعة، يجتمع كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية، وكما ذكر أهل السير عليهم الرحمة أن عبد الرحمن بن ملجم جلس هو وثلاثة عند الكعبة فأخذوا يتذكرون ما نزل بالناس، ما هذه الفتنة التي حدثت؟ فقالوا لا مخرج من الفتنة إلا بقتل رؤوسها. فقال عبد الرحمن بن ملجم أنا أكفيكم علي، وقال غيره أنا أكفيكم معاوية، وقال ثالث وأنا أكفيكم عمرو بن العاص. فتعاعدوا على ليلة معينة يخرجون فيها عند الفجر، كل يشحن سيفه يريد أن يزيل الفتنة بقتل رؤوسها. فماذا حدث؟ إذا بعبد الرحمن بن ملجم لعنة الله عليه، لرحم الله فيه مغرز إبرة، وهو من أشقى هذه الأمة. كان علي رضي الله عنه إذا ألم به الأمر يقول متى يخرج أشقى هذه الأمة ليريح هذه الرأس؟ فخرج أشقى هذه الأمة وهو من أهل القرآن، ولكنه لم يكن من أهل الفقه لأنه لم يكن متابعا للنبي على الحقيقة، وإنما تحرك بعقله لا بشرع ربه تبارك وتعالى. فخرج عبد الرحمن بن ملجم وانتظر عليا حتى خرج من بيته، فلما خرج من بيته قابله بضربة على رأسه، لقي علي ربه بتلك الضربة. وانظر إليه من مكره أنه جعل سيفه طيلة ثلاثة أيام في سم الناقة، قال إن أفلت علي من ضربة السيف لا يفلت من السم. وقد حدث، فإن الجرح الذي أصاب علي لم يكن نافذا، وإنما نفذ السم فقتل علي بالسيف والسم معه. وذهب الآخر إلى عمرو بن العاص عند خروجه إلى صلاة الفجر، فإذا بعمرو يصيبه في هذه الليلة مرض فيخرج خارجه نائبا عنه في الصلاة، فيأتي الرجل على خارجه فينال منه. وقد خرج المثل قال أردت عمرا وأراد الله خارجه، فلما قتل خارجه قال الرجل أردت عمرا وأراد الله خارجه ولم يقتل عنه. وأما الثالث الذي ذهب إلى الشام فإنه انتظر معاوية رضي الله عنه، فلما خرج من بيته أراد أن ينزل بسيفه على رأسه فأفلت السيف فنزل على إلية معاوية فاستأصلها. هؤلاء اجتمعوا عند من؟ عند بيت الله رب العالمين، الحرم الآمن الذي جعله الله أمنا وإيمانا، الذي جعل الله من أراد فيه ظلما من يرد فيه بإلحاد بظلم نزقه من عذاب أليم. أرادوا فيه القتل وأرادوا فيه السفك، وما كانت غايتهم؟ كانت غايتهم أن يريحوا الناس من الفتنة، ولو أنهم عادوا إلى كتاب الله رب العالمين ووجدوا أن الله جعل الصفر علاجا نافعا لكل فتنة ولكل بلية، فقال سبحانه ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فيا عباد الله، عند الفتنة تحلوا بالصبر ولا تعجلوا ولا تتعجلوا حتى لا تكونوا وقودا للفتنة، فإن الفتنة إذا نزلت لا أقداننا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ارفع بقتك وغضبك عنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم امنا في اوطاننا، واحفظ علينا ايماننا. اللهم ول امورنا خيارنا، ولا تول امورنا شرارنا. اللهم اصلح احوالنا، اللهم احسن نياتنا، اللهم بلغنا مما يرضيك اعمالنا. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.